الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في البحث السابق المقصود من هذه الاصطلاحات الأربعة: اللزوم، الترتب، العلي، الانحصار. يقع الكلام في وجه توقف دلالة الجملة عليكم السلام الشرطية على المفهوم على هذه الأمور الأربعة. أما اللزوم فباعتبار أن الجملة لو كانت اتفاقية بمعنى أن يكون ترتب الجزاء على الشرط ناشئا من باب الاتفاق والصدفة من دون أي علاقة بين الشرط والجزاء، فحينئذ كما أن الاتفاق قد يختلف ويتخلف، فإن انتفاء ما يتفق حصوله عند حصول شيء آخر إن انتفاءه عند انتفاء الآخر لا يكون ضروريا. فلو قلنا إذا شرع الأستاذ بالدرس فالسماء تمطر من دون أي علاقة لزومية بين الشروع في الدرس ومطر السماء، فإذا انتفت هذه العلاقة قد يتفق أيضا أن لا يشرع الأستاذ بالدرس مع كون السماء تمطر. أما الوجه في توقف المفهوم على الترتب فإنه بعد ثبوت عليكم السلام حاجة المفهوم إلى كون العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة لزومية، وعرفنا في البحث السابق أن اللزوم قد يحصل في واحد من موارد أربعة: ففيما لو كان كل من الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة، فقد يتفق في الخارج أن يحصل
أحد المعلولين من دون حصول المعلول الآخر، كما لو وجد مانع عن تأثير المقتضي بالنسبة للمعلول الآخر. فمثلا إذا احترق الكتاب في مكتبتي فالمكان الموضوع فيه الكتاب سوف يحترق، فإن احتراق الكتاب واحتراق المكان كلاهما معلول لأي شيء؟ للنار. ولكن قد توجد النار ويوجد أحد المعلولين مع عدم وجود المعلول الآخر، كما لو كان المعلول الآخر رطبا، فإذا في المثال يوجد علاقة لزومية بين المعلولين، ولكن إذا لم يتحقق أحدهما لوجود المانع فيه عن تأثير المقتضي، لا يؤدي ذلك إلى عدم تحقق الآخر الفاقد للمانع. ملتف جيدا؟ فلا تدل الجملة حينئذ على الانتفاء عند الانتفاء. قد لا يحترق الكتاب لرطوبته، لكن المكان يحترق لعدم رطوبته. واضح هذا المثال؟ فإذا مجرد اللزوم من دون أن يكون على نحو الترتب كالعلية والمعلولية، لا يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء. هذا هو الوجه في اشتراط الترتب. أما الوجه في اشتراط العلية بأن يكون الشرط علة للجزاء، فلوضوح أن الأمر لو كان بالعكس لو كان الشرط معلولا للجزاء انتفاء المعلول قد لا يؤدي إلى انتفاء العلة،
لإمكان وجود مانع عن تأثير المقتضي. فمثلا إذا قلنا إذا احترق الكتاب في الغرفة فالنار موجودة، فلو انتفى احتراق الكتاب لا يلزم عدم وجود النار، لأن انتفاء احتراق الكتاب لازم أعم من عدم وجود النار، لأن انتفاء المعلول قد يكون لعدم علته وقد يكون لوجود المال. فلم يحترق الكتاب لكونه رطبا، النار موجودة لكنه لم يحترق لكونه رطبا. إذن انتفاء احتراقه لا يؤدي إلى انتفاء وجود النار، فلا يدل مطلق الترتب على الانتفاء عند الانتفاء، بل لا بد أن يكون الترتب الجزائي على الشرط على نحو ترتب المعلول على علته. إذا انتفت العلة ينتفي المعلول. وأما الوجه في اشتراط الانحصار بمعنى أن الترتب الجزائي على الشرط لا بد أن يكون على نحو العلة المنحصرة، وذلك لوضوح أن الجزاء على الرغم من كونه معلولا للشرط لو كان للجزاء علة بديلة فإن انتفاء الشرط لا يؤدي إلى انتفاء الجزاء المعلول، لاحتمال أن تكون العلة الأخرى قد وجدت مقارنة لانعدام الشرط. فمثلا لو قلنا إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة، فمن الممكن أن يكون حين ذهاب الشمس قد حل محلها علة أخرى كماذا؟ اشتعال النار، فلا يؤدي زوال الشمس إلى انتفاء الحرارة لأن انتفاء العلة غير المنحصرة لا يلازم انتفاء المعلول، قد يبقى المعلول لوجود العلة الأخرى. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الوجه في اشتراط الانحصار. واتضح لدينا إذن أن القائل بثبوت المفهوم للجملة الشرطية أمره أصعب من القائل بماذا؟ بثبوت المفهوم، لأن القائل بالثبوت بحاجة إلى إثبات الأمور الأربعة: اللزوم، الترتب العلي، الانحصار. بينما المنكر للمفهوم يكفيه أن ينكر أمرا من هذه الأمور الأربعة. طبعا في بعض الأحيان إنكار أمر يؤدي إلى إنكار الجميع. فمثلا لو أنكرنا اللزوم، إذا أنكرنا اللزوم فحتما ما في ترتب، ما في علية، لأنه إذا في علية في لزوم، ما في انحصارية. لكن مثلا لو أنكرنا العلية الانحصارية لا يؤدي إلى انتفاء الثلاثة، قد يكون في لزوم، في ترتب، في علية، لكن غاية الأمر غير منحصر. واضح هذا؟ فإذا النافي للمفهوم يكفيه أن يبطل واحد من هذه الأمور الأربعة، بينما المثبت للمفهوم لا بد أن يثبت هذه الأمور الأربعة. فإذا هذا عمله أصعب. واضح هذا المطلب؟ بعد وضوح ما يتوقف عليه ثبوت المفهوم، ما يتوقف عليه ثبوت المفهوم، نرجع إلى صلب الموضوع: هل للجملة الشرطية مفهوم أم لا؟ تحرك المصنف للجواب عن هذا السؤال بأنحاء ثلاثة: النحو الأول بيان الأدلة القائمة على ثبوت المفهوم. النحو الثاني إنكار المفهوم عن طريق فقد الدليل على المفهوم. النحو الثالث إنكار المفهوم عن طريق قيام الدليل على عدم المفهوم. واضح الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني ليش ننكر المفهوم؟ لعدم الدليل. الثالث ليش ننكر المفهوم؟ للدليل على العدم. واضح الفرق بينهما؟ يعني مرة نقول جملة الشرطية لم يثبت لها مفهوم، ومرة نقول جملة الشرطية قام الدليل على عدم المفهوم. واضح الكلام؟ أما في النحو الأول وفي ضمنه سوف يأتي النحو الثاني عندما نبطل أدلة القائل بثبوت المفهوم، فالأدلة التي صيغت لإثبات المفهوم طارة
تثبته
على أساس أن المفهوم مدلول وضعي للجملة الشرطية، وأخرى تثبته على أساس القرينة العامة، يعني مرة بالوضع ومرة بالقرينة العامة. فالكلام فعلا في إثبات أن المفهوم مدلول وضعي للجملة الشرطية، وذلك عن طريق الاستفادة من علامات وآيات الحقيقة التي على رأسها ما هو أهم علامة من علامات الحقيقة؟ التباطؤ. بدعوى في الابتداء أن الجملة الشرطية يتبادر منها اللزوم، فاللزوم بدلالة التبادر يكون مدلولا وضعيا إما للفاء التي تدخل على الجزاء فأكرمه، وإما لأداة الشرط، وإما لهيئة الجملة. ألما مهم؟ مهم أن الجملة يتبادر منها ماذا؟ اللزوم. ودعوى دلالة الجملة الشرطية على مجرد الاتفاق في غاية البطلان مع وجود التبادر والانسباق المذكور. هذا واحد عندما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه لا ينصبق إلى ذهنه أن ترتب وجوب الإكرام على مجيء زيد من باب الاتفاق، أو إذا خفي الأذان فقصر، لا يتبادر إلى ذهننا أن وجوب التقصير عند خفاء الأذان من باب الاتفاق، أنه يتفق عادة عندما كذا، أو أن مثلا إذا بلت فتوضأ أن وجوب الوضوء عند البول أيضا من باب الاتفاق. لا، لابد من علاقة بين هذين الأمرين. نعم،
ذكرت
شغلة. طيب
أصخر طويلة إذا بلت أو نمت فتوضأ.
نعم، فإذا من المسلمات أن الجملة الشرطية موضوعة للاتفاق. الآن غير مهم نحقق من المسلمات أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم، لأن غير مهم أن نحقق أن الفاء تدل على اللزوم أو إذا تدل على اللزوم أو مجموع هيئة الجملة، المهم يتبادر من الجملة اللزوم. وهذا يسلمه المصنف. إذا المصنف في الجملة الشرطية يوافق على أنها موضوعة للزوم. أما الترتب على نحو العلية فضلا عن كون هذا الترتب على نحو الترتب على العلة المنحصرة، فيرى المصنف أن للمنع منه مجالا واسعا، فالجملة الشرطية ليست موضوعة للترتب على نحو العلية، بل لمطلق ماذا؟ لمطلق اللزوم. في مقابل ذلك هناك دعوة أنه كما يتبادر من الجملة الشرطية اللزوم، كذلك يتبادر منها اللزوم على نحو ترتب العلة المنحصر. فعندما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، أو إذا نجح ابنك فأعطه جائزة، نفهم أن علة إعطاء الجائزة هو النجاح على وجه الانحصار، فالمنسبق والمتبادر إليه في الجملة الشرطية هو أن الجزاء علة منحصرة لأي شيء، هو أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذه الدعوة يناقشها المصنف بما حاصله، أولا أنه تقدم في بداية البحث وقلنا أن البعض قد أحصى ما يقرب من 100 مورد في القرآن الكريم ليس للجملة الشرطية فيها ماذا؟ مفهوم. من أمثلة ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فينا نقول إنه إذا لم يردنا التحصن فماذا؟ فأكرهوهن على البغاء. هذه مورد من الموارد، الآن مثال صحيح غلط بحث آخر، فقط نريد تقريب الفكرة إلى الذهن. فإذا الجملة الشرطية استعملت كثيرا في غير المفهوم، وهذا يعني أنها استعملت مع عدم استفادة العلية الانحصارية. واضح هذا؟ لأنه لو كانت يستفاد منها العلة الانحصارية لابد أن يكون لها مفهوم. فمع كثرة استعمالها في العلة غير المنحصرة بل في مطلق اللزوم، وإن لم يكن على نحو العلية، فنأتي إلى هذه الاستعمالات الكثيرة. لو كان المتبادر من الجملة الشرطية اللزوم العلي الانحصاري لكان الاستعمال في جميع هذه الموارد ماذا؟ مجازية. والحال أننا لا نرى فرقا بين قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبين قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فلا نرى أن الاستعمال في الآية الثانية يكون مجازيا وفي الآية الأولى يكون حقيقيا، بل الجملة الشرطية موضوعة للتعليق والتعليق في كليهما موجود. هذا أولا. وثانيا أنه في مقام الاحتجاجات والمخاصمات لو كان أحد الخصمين قد عبر بجملة شرطية فجاء الخصم الآخر عند القاضي معتذرا بقوله لم أفهم المفهوم من كلامه، فالقاضي يقبل جوابه. فلو كانت الجملة موضوعة للمفهوم لما صح للقاضي أن يقبل هذا الجواب. واضح هذا المطلب؟ فإذا لا نسلم بأن المتبادر من الجملة الشرطية هو العلية الانحصارية. نقرأ هذا المقدار.
وذهب العبد وضربه في الشارع، يصح المولى أن يعاقبه ويقول له أنا أخذتك إن جاءت؟
هل عم تستدل بالمنطوق؟ تستدل، قال إن جاءك زيد فاضربه، طب لم يأتي زيد فضربه، طب هذا يستطيع المولى أن يحتاج عليه لأنه هذا خلاف المنطوق، تبعنا؟ أما متى يصح مثالك لو لم يأتي زيد، إذا جاءك زيد فأكرمه، لو جاء المولى و أمره بضربه ولو لم يأتي. يصح كلامك حينئذ أن يحتج العبد عليه بأنه كيف أضربه وهو لم يأتي؟ تفدنا الآن هذا بالمنطوق. أنا قلت لك إذا جاءك فلان فأضربه، نعم هذا لا ينافي وجوب الضرب له بعلة أخرى لو لم يكن لها مفهوم. يقول: وأما القائل بعدم الدلالة على المفهوم ففي فسحة، فإن له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو منع دلالتها على الترتب إذا سلم اللزوم، وإذا سلم الترتب أو على نحو الترتب على العلة، وإذا سلم العلية أو على العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية. لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط، ليه؟ للتبادر، لانصباق اللزوم منها قطعا. وأما لو أراد المانع أن يمنع عن أنه هذا اللزوم بنحو الترتب على العلة فضلا عن العلة المنحصرة فله مجال. خلينا نشوف أدلة من قال أنه على نحو العلية. ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو ترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها، بل مع كثرة استعمالها في مطلق اللزوم، هذه الدعوة بعيدة عهدتها على مدعيها. كيف؟ ولا يرى في استعمالها فيهما، فيهما إلى أين يرجع ضمير فيهما؟ في الغير المنحصرة وفي مطلق اللزوم عناية ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، كالمثالين في القرآن الكريم، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات. وفي في على ماذا على ماذا معطوفة؟ ولا يرى، ولا يرى في استعمالها، ولا يرى في عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات أي مانع. وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم. هذا تمام الكلام في الاستدلال على المفهوم، بحيث نثبت بأن المفهوم مدلول وضعي، أنه المفهوم مدلول وضعي للجملة الشرطية. الآن المرحلة الثانية وهو أن المفهوم مدلول للقرينة العامة، فهل يمكن ذلك أم لا؟ أنا شوي اليوم تعبان. الحمد لله رب العالمين. أمس